بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. بنعمة المسيح النهاردة زي ما اتفقنا الاسبوع اللي فات ناخد مراجعة لنص السفر الجميل اخر اسفار الكتاب المقدس على الاطلاق وهو سفر الرؤيا. وكنا اتفقنا ان احنا هناخد النهاردة 11 اصحاح والاسبوع اللي جاي نعيشنا وكان لنا عمر هناخد الاصحاحات من 12 ل 22 الجزء الثاني يعني بنعمة المسيح. في البداية افكركم ب يعني مقدمة سريعة كده. السفر ده اسمه Revelation أو إعلان، وله اسم تاني اللي هو رؤية أو Apocalypse. Apocalypse مشتقة من اليوناني ومعناها بالعربي بالضبط كشف النقاب. Apocalypse كشف النقاب يعني إزاحة النقاب، كشف رموز معينة وحاجات معينة، عشان كده يسموا أبوكاليبس كشف النقاب. محور السفر بيدور حوالين يعني نقط مهمة جدا. نمرة واحد ربوبية الله أو سيادة الله. نمرة اتنين المسيح يسوع المخلص. نمرة ثلاثة الله الأمين. نمرة أربعة الدينونة. ونمرة خمسة الرجاء. وبيبدأ بكلمة إعلان يسوع المسيح. مفتاح السفر، كل سفر أو كل يعني بشارة أو رؤية لها مفتاح. مفتاحها يعني الآية اللي بتدل على هدف السفر من أوله لآخره. فالآية دي موجودة في الأصحاح 12 و آية نمرة 11 بتقول وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. طبعا احنا عارفين ان اللي كتب السفر ده هو القديس يوحنا الحبيب، وكتبه ما بين سنة 95 و 96 ميلادية في نهاية حكم الامبراطور دومتيان. امبراطور دومتيان ده حط يوحنا الحبيب في أذان زيت مغلي، ولكن لم يؤذيه الزيت وطلع سليم من الزيت. فقال أحسن حاجة إن أنا أرميه وانفيه في حتة بعيد خالص علشان بنفيه ده يهمد الصوت بتاع آخر تلميذ لسه عايش. طبعا احنا عارفين إن يوحنا الحبيب هو آخر واحد عاش في التلاميذ ال 12، وعشان كده بنقول انه كتبها من جزيرة بطمس. في اساليب مختلفة للتفسير بتاع السفر ده. تفسير بيقول التفسير المستقبلي، يعني بيميل قوي للاتجاه التفسير الحرفي، يعني يقول لك 666 يبقى لها رمز حرفي، 3 سنين ونص يبقى ده حاجة حرفية. احنا ما بنحبش الحكاية دي خالص، لان يوم عند الله كالف سنة والف سنة كيوم. في التفسير التاني اسمه التفسير التاريخي، وده للأسف الشديد بيركز على الكنيسة الكاثوليكية وبيعتبر ان سفر الرؤيا ده جزء من تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بنقطة الضعف ونقطة القوة اللي فيها، وده كان السبب في نشأة إخواتنا الأدفنتست المؤمنين إن ربنا قد جاء سرا يعني وكده. نمرة ثلاثة التفسير السلفي. السلفي يعني إيه؟ تعرفين إخواتنا السلفيين بتوع يعني إخواتنا اللي في مصر دول بيقولوا السلفيين يعني إيه؟ يعني يقولوا النبي والصحابة عاشوا الحتة دي، يبقى هو ده التاريخ مفيش غيره، إحنا نعيش ده. ده اسمه التفسير السلفي، يعني بيعتبروا ان السفر ده حصل في ايام ما اتكتب وانتهى على كده خلاص. فاحداث السفر ده مرتبطة بالزمن اللي اتكتبت فيه، ده اللي بيمشوا بالتفسير السلفي. وبالتالي يقول لك يبقى ده عبارة عن ذكرى فقط، ملوش يعني ثقل كبير علينا في المسيحية ولا اهتمام. التفسير الرابع أو الأسلوب الرابع هو الأسلوب الشامل الروحي، وده بقى يتجه إلى تفسير السفر على أنه رسالة تعزية شفرية بالشفرة، بالشفرة يعني بالرموز والإشارات والإعلانات والأعداد والظروف، واستخدم فيه بقى بشر وملائكة وحيوانات وطيور وبحار وجبال وهضاب وعقارب وتنانين وحمام، يعني خد الطبيعة كلها، لأنه سفر شفري يعني بياخد برموز معينة علشان يتنبأ عن مستقبل أيام الكنيسة واللي هتقابله الكنيسة من صراعات واضطهادات على مر العصور، لأن الكنيسة دي في طريقها للسماء، وهي في طريقها للسماء عدو الخير بيعرقل خطواتها على قد ما يقدر علشان ياخد من ولادها أكبر عدد ممكن. الكنيسة القبطية تميل إلى هذا التفسير أو الأسلوب الرابع اللي بنسميه الأسلوب الشامل الروحي. تعال بقى لإيه هدف السفر. هدف السفر إعلان ربنا يسوع اللي أعطاه إياه الله ليوحنا عشان ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب، فهو كشف لرحلة الكنيسة على الأرض لحد وصولها إلى السماء. عشان كده بنعتبر إن ده رسالة تعزية رمزية، أو قال شفرات كتيرة ورموز كتيرة فيها، وإحنا شرحنا الحاجات دي في 22 أصحاح قبل كده. ينقسم السفر إلى 7 رؤى، أفكركم باللي قلناه في البداية خالص. الرؤية الأولى اسمها الكنيسة على الأرض، ودي بتشمل 7 رسائل بتاعة الكنائس 7. الرؤية الثانية ودي واخدة أصحاح 1 و2 و3. الرؤية الثانية الأختام 7، ودي واخدة من أصحاح 4-7. والرؤية الثالثة الأبواق 7، ودي واخدة من 8-11. ده الموضوع بتاعنا النهاردة إن شاء الله. نعيشنا وكان لنا عمر الخميس الجاي ناخد 4 رؤى الأخرى اللي عشان كمالة 7 رؤى. الرؤية الأولى أصحاح الأولاني للثالث بنسميه الكنيسة على الأرض. بيبتدي السفر بإعلان إعلان يسوع المسيح الذي أعلنه، وبيبعت رسائل للكنائس 7، بيبعت رسائل للكنائس 7. تعال بقى نشوف الكنائس 7 دي. بس قبل ما يبعت للكنائس 7 كلم عن نفسه، كلم عن نفسه وأعلن عن نفسه آيات جميلة جدا في الأصحاح الأولاني. في الأصحاح الأولين فيقول مثلا إن هو بيتكلم عن محبة المسيح، دي هنلاقيها في الآية 5. يقول إيه؟ رئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه، أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه. هنشوف أيضا مجيئه الثاني في الآية 7، يقول إيه؟ هو ذا يأتي مع السحاب وستنظر كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نشوف أيضا أزليته في آية 8 يقول أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأزلي الأبدي يعني السرمدي. ويرجع في آية 14 يقول نفس الحكاية بس يقول أنه هو الأبدي. يقول إيه؟ أما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالتلج. مين اللي رأس شعره أبيض زي التلج؟ ده واحد عجوز أوي 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 أوي، فعايز يبين أنه هو قديم الأيام وأنه بلا نهاية أيضا، علشان كده شافه كأن رأسه وشعره أبيضان كالصوف الأبيض. مش بس كده، يتكلم عن كهنوته في آية 13 يقول في وسط السبع مناير شبه ابن الإنسان متسرب البثوب إلى الرجلين ومتمنطق عند ثديه بمنطقة من ذهب. المتسرب البثوب للرجلين واللي عنده منطقة عند ثديه ده الكاهن، ده لبس الكاهن، فكأنه هنا بيقدم نفسه كإيه؟ ككاهن. يبقى محب للبشر، مجيئه التاني، أزليته، كهنوته، يتكلم عن هيبته واقتداره. آية 15 يقول رجلا شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة. صوته كصوت مياه إيه؟ مياه كثيرة. يتكلم أيضا في آية 16 أنه هو أبهى من الشمس. يقول إيه؟ سيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. أدي الأصحاح الأولين. الأصحاح الثاني يشمل أربع رسائل إلى الكنائس الأربعة الأولى. الرسالة الأولى اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس. كلمة أفسس يعني المحبوبة. مشكلته إيه بقى بعد ما قال له كلام جميل؟ مشكلته أنه ترك محبته الأولى، مع أنه أسقف أفسس المحبوبة لكن ساب المحبة الأولانية. فقال له بص، عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، أنا عايزك ترجع تتوب وترجع لمحبتك الأولانية. إذا توبت هتاكل من شجرة الحياة، وإذا ما توبتش هزحزح منارتك من مكانها إن ما كنتش تتوب. الكنيسة اللي بعدها كنيسة سمرنا. سمرنا يعني المرة، المرة. وهذه الكنيسة كنيسة يعني متمررة، علشان فيها اضطهاد، فيها ألم، فيها تعب. للأسف الشديد، للأسف الشديد إنه هذه الكنيسة اتمررت من الألم، عشان كده سماها المرة، تشير إلى عصر الشهداء. بس بيقول له كلام جميل جدا، بيقول له إذا غلبت لا يؤذيك الموت الثاني. أيها الشهيد، لو أنت غلبت وتمسكت بالإيمان للنفس الأخير وسفكت دمك لأجلي، أنت لن يؤذيك الموت الثاني، والموت الثاني هو انفصال الإنسان على الله إلى الأبد. الكنيسة الثالثة كنيسة برغاموس، وكلمة برغاموس يعني اقتران. وإيه السبب؟ السبب إنها بتشير إلى عصر المجامع اللي حدث فيه اقتران مع العالم. دخلت بدع وهرطقات من العالم ضد المسيحية، فاتعملت مجامع، عشان كده اقترنت هذه المجامع. فكنيسة برغاموس التي تشير إلى الاقتران، أو معنى كلمة برغاموس اقتران، تشير إلى المجامع اللي تمت في العصر ده. بعدها يعني ربنا بيقول له أنت تقاوم أصحاب البدع ما تسيبهمش، بس أنا بوعدك بحاجتين مهمين جدا. بوعدك تاكل من المن المخفى، يعني جسدي هقدمه لك، تاكل منه على الأرض وفي السماء. احنا شفنا شجرة الحياة في الأصحاح الأخير في سفر الرؤيا. وادي لك حصاه بيضاء. قلنا ان الحصاه البيضاء دي تشير الى اربع حاجات. الحاجه الاولانيه علامه البراءه، والحاجه الثانيه علامه النصره، والحاجه الثالثه علامه الانتخاب، والحاجه الرابعه علامه المصالحه. يعني لما يبقى في متهم وبعدين القاضي جنبه زلطة بيضة وزلطة سودة، إذا اتحكم عليه بأنه مدان القاضي يديله الزلطة السودة، إذا اتحكم عليه بالبراءة القاضي يديله في إيده زلطة بيضة، ويمسك الزلطة البيضة دي ويمسكها في إيده علامة البراءة، ويفتخر قدام كل الناس أنه طلع بريء من التهمة بتاعته. كمان كانوا العلامة دي يدوها أو الزلطة دي يدوها القائد الجيش وهو راجع من الحرب ومنتصر، يدوله الحصاة البيضاء. وكمان لما يتعمل عملية انتخاب ويختار إنسان أو ينتخب إنسان في أي مركز يدوله حصاة بيضاء. وكمان لما يبقى فيه اتنين مختلفين ومتخصمين وتعمل لهم جلسة صلح يدوهم حصاة بيضاء لما يصطلحوا مع بعض. يبقى إذن هذه الكنيسة كنيسة برغاموس كنيسة جميلة جدا، ولكنها تقاوم البدع والهرطقات. الكنيسة الرابعة والأخيرة في الأصحاح الثاني هي كنيسة ثياتيرا، وثياتيرا يعني المسرح، علشان كده جاي منه ثياتر. ثياتر يعني المسرح، يعملوا مسرح اسمه ثياتر. دي جاية من الكلمة اليونانية ثياترا، وده بيقول له بقى ايه، خلي بالك من المرأة الزانية إيزابل، واوعى تسيبها، في شر، في نجاسة في وسطك، في مظهرية، في شكلية. ما المسرح ده بقى شكلية طبعا، كل واحد على المسرح بياخد شكل الممثل او الشخصية اللي هو بيقدمها، لكن مش شخصيته. ده عامل زي اللي بيتشكل بشخصية غير شخصيته ويمثلها على المسرح. فالإنسان اللي عايش في المظهرية اللي من بره وبيشكل نفسه بصورة غير اللي جواه، عامل زي الكنيسة بتاعت ايه، بتاعت ثياتيرا. كنيسة ثياتيرا تشير الى عصر المظهرية والشكلية، وطبعا الضعف الكبير بتاعها هيبقى الشهوات، لان الإنسان يبقى عنده من جواه خطايا ومتاعب وحاجات وحشة بطالة كتيرة، بس هو من بره عاوز يبان ان هو ايه، انسان يعني يعني بتاع ربنا قوي، وشكل بقى عبادة الشكلية. ده الاصحاح التاني. الاصحاح التالت فيه تلت كنايس. كنيسة الخامسة هي كنيسة ساردس. كلمة ساردس يعني البقية. وليه بقى؟ لأنها بتشير إلى عصر الإصلاح. وفي عصر الإصلاح اللي باقي بقى من المتمسكين بالإيمان سموهم البقية. فبيقول له احتفظ بالبقية اللي عندك، حافظ عليها وما تضيعهاش. ليه؟ لأن الضعف بتاع هذه الكنيسة هو الرياء. إيه العلاج؟ العلاج هو الاهتمام بالمجد الأبدي. كنيسة السادسة هي كنيسة فيلادلفيا، وفيلادلفيا يعني محبة الأخوة. فيلادلفيا محبة الأخوة. محبة الأخرى تشير إلى عصر العمل المسكوني، اللي ابتدت الكنائس تقرب من بعضها وابتدت تعمل عمل مسكوني to understand each other. ابتدى بقى الكنائس الأرثوذكسية مع بعضها، والكنائس الكاثوليكية مع الأرثوذكس، وحتى الكنائس الإنجلية ابتدت تنضم وتعمل مجلس الكنائس العالمي، وبيحاولوا أنهم يوصلوا إلى الإيمان الموحد المستقيم المسلم مرة للقديسين. هنا بيقول له اتمسك بإكليلك. الجميل بقى ان الكنيسة دي يمكن هي الوحيدة اللي ما قالوش عندي عليك. فبيقول له العمل المسكوني ده انا عايزه، انا عايز تتلاقى الكنائس كلها في محبة أخوية. الضعف الوحيد بتاعه التراخي في العمل، قال له لا تتراخى، خليك تدرك الحقيقة بتاعت الأبدية وتبقاش مكسل ومتراخي. الكنيسة السابعة والأخيرة هي كنيسة اللودوكيين، وكلمة لودوكية جاية من لئوس يعني حكم الشعب، ودي آخر كنيسة، ويمكن تاريخيا تعتبر يمكن آخر كنيسة. مشكلتها الكبرى في الفتور، يقولوا ليتك كنت حارا أو باردا هكذا لأنك فاتر، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. الكنيسة دي أخطر ما فيها إنها عايزة تمشي قوانين الكنيسة كما يراها الشعب، عايزة تبقى حكم الشعب تحت اسم الديمقراطية، وهم بيتكلموا في أمور كنسية ما يفهموش فيها، وبيدخلوا نفسهم في أمور لاهوتية ما يفهموهاش، ويدخلوا نفسهم في أمور عقيدية ما درسوهاش، ويعملوا نفسهم أبو العريف وعايزين يحكموا على الكنيسة. يقول لك لا ليه ما نطلقش، يقول لك لا ليه ما نسيبش الحرية زي ما هم عايزين. يقول ابتدت بقى ايه، امور الشعب عايز يمشي الاكليروس، هو ده اسمه اللودوكيين او حكم الشعب. الكنيسة دي فترة يعني دلعة يعني ملهاش طعم، لا هي حارة ولا هي باردة. عشان كده ربنا قال له انا مزمع أن أتقيأك من فمي. إيه العلاج؟ العلاج هي المثابرة برجاء على التوبة عشان نخلص من الفتور بتاعنا. دي الأصحاحات الثلاثة الأولانية التي تشير إلى الكنيسة على الأرض. ندخل بقى في الأصحاح الرابع. انفتح باب عظيم في السماء وقال ليوحنا اصعد بالروح، فاصعد إليها، فصعد يوحنا. وبعدين شاف بقى الآتي، يوحنا شاف عرش الله والله مستقر عليه في آية 2، وشاف إنه الحي القوي المحيي الرحيم في آية 3، وشاف حواليه 24 قسيس طاهرين على رؤوسهم تيجان في الآية 4، وشاف قدامه 7 رؤساء ملائكة في الآية 5، وفي وسط العرش وحواليه شاف 4 حيوانات أو أحياء غير متجسدين يتشفعوا في الخليقة كلها في آية 6، بيقدموا لله المجد والكرامة. وبعدين لقى 24 قسيس سجدوا وشالوا الأكاليل بتاعتهم اعترافا بأن ما نالهم من كرامة وانتصار هو من الله خالق كل الأشياء بإرادته. الأصحاح الخامس، شاف بقى في حد تاني. الأصحاح الخامس شاف إيه؟ شاف على يمين العرش سفر مكتوب بس مختوم بسبع ختوم، سفر كده وفيه 7 ختوم مختوم، ومحدش قدر يفتحه. فقعد يوحنا يبكي، فالملك قال له لا لا ما تبكيش، الأسد الخارج من سبط يهوذا هو الذي سيفتح السفر ويفك ختوم. الأسد الخارج من سبط يهوذا هو ربنا يسوع المسيح. طب هو لسه بيقول عليه أسد، بس بص كده لقى إيه، حملا قائما أمام العرش كأنه مذبوح في وسط العرش، مش أمامه، في وسط العرش، يعني هو الله بس جاي قوته كالأسد وفداؤه كالحمل. إيه العظمة دي؟ قوته كالأسد يفترس الشيطان، وفداؤه لأولاده كالحمل يقدم دمه من أجل ويسفك دمه من أجل خلاص أحبائه والذين يؤمنون باسمه. فهو قوي ضد الشيطان وشفيع كفاري أمام الآب عشان يغفر لنا خطايانا، بيوزع بركاته، مستعد للدينونة، ويفحص كل أعماقنا من الداخل. لما الخروف ده أخذ السفر، الأربعة حيوانات والأربعة وعشرين قسيس راحوا سجدين وقالوا له إيه، لك البركة والكرامة والمجد والسلطان، ثوق تتيجوهم ننبئوهم باسمه. التسبيح اللي احنا بنقولها في أسبوع الألام، قربنا على أسبوع الألام، وقدموا البركة وكمان مع السجود الجميل ده الملائكة بتسبح والقصوص والحيوانات بيقولوا إيه؟ آمين، هما الحيوانات الأربعة غير المتجسدين. الأصحاح السادس بدأ يفتح الإيه؟ الختوم. الختم الأول فرس أبيض رمز السلام، والجالس عليه هو ربنا يسوع المسيح، معاه قوس، هذا القوس هيضرب بيه أعداؤه، ويقول وأعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب، رمز النصرة، خرج غالبا في شخصه كاسرا الموت ولكي يغلب إلى التمام في أشخاصنا. لما إحنا نستخدم قوة قيامته في حياتنا إحنا كمان نغلب الموت. ده إعلان لسلام المسيح وغلبة المسيح واقتداره. القوس بتاعه هو كلمته التي هي قوية وأمضى من كل سهم ذي حدي. الختم الثاني فرس أحمر رمز الدم، الجالس عليه هو الشيطان إبليس، ممثل في الأباطرة، أباطرة الرومان والوثنيين. فالختم الثاني يشير مرة تانية بقى إلى عصر الإيه؟ إلى عصر الاستشهاد. عدد مئات الألوف ماتوا على أيدين الأباطرة الرومان، شهداء الديسين سفكوا دمهم من أجل المسيح، لكن هذا الفرس فرس دموي سفك دم كثير من الشهداء في خلال عصر الشهداء. الختم الثالث فرس أسود، الفرس الأسود رمز البدع والهرطقات، لأن المسيح هو النور الحقيقي، والفرح الأسود معناها أنه عايش في السواد في الظلام مش شايف النور الحقيقي، والجالس عليه هو برضو الشيطان بس ممثل في جماعة المبتدعين والهراطقة زي كاربوس ومكدونيوس ونستوريوس وبدعة ماني وأريوس وغيره، كل دول مبتدعين على مر تاريخ الكنيسة، تعبوا الكنيسة جدا بالتعليم الفاسدة اللي حملوها، مع أن كان فيهم ناس كتير لهم رتب عظيمة، اللي منهم رهبان واللي منهم أسس واللي منهم أسقفة واللي منهم فلاسفة للأسف الشديد. بس هنا يقول حتة حلو جميل جدا، يقول إيه؟ هيحصل خراب في الوقت ده، بس قال كلمة أما الزيت والخمر فلا تضرهما. ما تجيش ناحية الزيت، لأن الزيت يشير للروح القدس اللي بنستخدمه في سر الميرون، والخمر لأنه بيستخدمه في سر التناول. فالأسرار في العصر ده مش هتهاجم، اللي هيهاجم لاهوت المسيح، لكن ممارسة الأسرار هتفضل في الكنيسة بقوتها. عشان كده قال الزيت والخمر لا تضرهما. الختم الرابع فرس أخضر يشير إلى بدعة بهتة شكلها أنه موحد بالله، لكن عمقها أنه بيرجع بالإنسانية الورا وماشي بمظهرية وواخد شكل العبادة، شكليات كلها، شكليات كلها، فروض كلها، أوامر ونواهي ما فيهاش روح. ولذلك بيرجع بعد ما دخلنا بالمسيحية إلى أفاق عالية جدا، بننزل بهذا الفرس الأخضر اللي ده العلامة بتاعت هذا الإيمان، شكلها الاحتفاظ بالإيمان وعايز يرتبط ويربط نفسه بالمؤمنين اللي قبله، لكن باطنها نكسة إلى الوراء، يقول عنها الآباء نكسة إلى الوراء بالمستويات الإيمانية العالية، لأنها تهمل كتير من الممارسات الروحية وتهتم بس بشكل العبادة المادي اللي مفهوش أي روح. في زمانها للأسف الشخصية دي من أصل مسيحي هي اللي ابتدعت هذه البدعة، وهو اسمه الموت والهاوية تتبعه، لأن ده مصير المنحرفين وراء الضلالات. الختم الخامس شاف فيه بقى نفوس الشهداء، في الختم ده بقى شاف حاجة جميلة، أن نفوس الشهداء قاعدة تحت المسبح بيقولوا إلى متى أنت لا تنتقم لنا من الساكنين على الأرض؟ لغاية إمتى؟ البهدلة اللي بهدلوها لنا دي يا رب هتسيبهم إزاي كده؟ يقول فأعطوا ثيابا بيضاء الطهارة والنقاوة، وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا حتى تكمل صفوف المؤمنين إلى أن يكمل العبيد رفقائكم. وكأن الكنيسة بقت متقسمة إلى قسمين، كنيسة مجاهدة على الأرض وكنيسة منتصرة في السماء موجودة تحت المذبح. هل دول عايزين ينتقموا من الناس اللي على الأرض؟ لا، دول عايزين العدل الإلهي، لأن الله الكامل في محبته كامل أيضا في عدله. عشان كده ربنا ما قال لهمش لا ما تعملوش كده، إن هم وهم في السماء ما عندهمش النقمة، ولكن كمان خايفين على أخواتهم اللي لسه عايدين على الأرض، وعايزين ربنا يعني يتصرف فيهم ما يسيبهمش في الاضطهادات والمعاكسات اللي بيعاكسوا بيها أولاد ربنا. الختم السادس، حصل فيه زلزلة عظيمة، أحداث جسيمة. هذه الأحداث الجسيمة هتضعف البصيرة الروحية. الختم ده بقى للأسف موجه إلى داخل الكنيسة من جوه، يقول إن الشمس مش هتبان غير مسح من شعر. للأسف الله، طب ده مين ده؟ الشمس ده مين؟ قال ده شمس البر، نوره هيبقى بهتان في عينين الناس، والقمر يقع، والقمر هو الكنيسة، والنجوم تتساقط، لأن النجوم هم أعلام الكنيسة وقمم الكنيسة. فبيقول في هذا العصر عند الختم السادس، عند الحرب الشديدة اللي حيثرها الأنتي كرايست والمسيح الدجال، دول حيتسببوا في انحرافات خطيرة جدا حتيجي في الكنيسة. عبر عنها ربنا يسوع، قال ومتى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض. وكأنه بيقول أنا خايف على الكنيسة، خايف على الكنيسة من الأواخر، أواخر الزمان، إن الحرب هتشتد عليهم جدا لدرجة إن صورتي هتبقى واضحة في عينيهم، وحتى الكنيسة هتبقى باهتة في عينيهم القمر، لأن الكنيسة القمر يرمز إلى الكنيسة لأنها تاخد نورها من شمس البر الحقيقية ربنا يسوع المسيح. والأعلام زي النجوم زي ما قلت لكم هم الفيجرز بتوع الكنيسة، هتلاقي منهم انحرافات كتيرة، وإن ما كانش فيه انحراف في العقيدة هيبقى فيه انحراف في السلوك، وانغماس في المادية، وانغماس في أمور أخرى وحشة جدا. الإصحاح السابع، الإصحاح السابع جميل جدا جدا جدا، فيه بقى إيه؟ 144,000، فيه بقى كنيستين. الإصحاح السابع ده فيه كنيستين، كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد. كنيسة العهد القديم تتكون من 144,000 من أصباط إسرائيل، 12,000 من كل سبط، عد 12 سبط من أصباط إسرائيل. يعني عايز يقول إنه بالرغم من إن فيه كتير جدا تعبوني حتى من شعبي إسرائيل اللي اخترته من أول ما اخترت إبراهيم وبعدته، وجي منه إسحاق وجي منه يعقوب وإلى آخره، يعقوب بقى إسرائيل وبني إسرائيل بعد كده انتشروا وأخذوا أرض المعاد حسب ما أنا وعدتهم. من هذه الأصباط فيه ناس حلوين كويسين، رمز إليهم برمز 12 اللي هو 3 في 4، الذين يؤمنون بالثالوث الأقدس في 4 أركان الأرض ويعيشوا حياة سماوية تضربهم في 1000 يبقوا 12,000، في 12 سبت يبقى 144,000. هنا ملاحظة صغيرة جدا، وهو بيقول عدد الأصباط دول شال دان وحط مكانه لاوي، وشال أفرايم وحط مكانه يوسف. ليه؟ لأن دان كان مركز عبادة الأصنام في الشمال، وأفرايم مركز عبادة الأوثان في الجنوب. فدول قال لا لا، عبادة الأوثان دي أنا مش هيجي من السبتين دول حد ينجو أبدا. ويقول حتى عن أفرايم، يقول أفرايم موثق بالأصنام اتركوه، متأيد بالأصنام اتركوه. الكنيسة التانية كنيسة العهد الجديد، دي بقى جمع كثير جدا جدا لم يستطع أن يحصيه. يبقى إذن إذا كان الخلاص في العهد القديم لليهود بس جاء إلى خصته وخصته لم تقبله، ففي العهد الجديد عهد النعمة لا، الحكاية اتفتحت لجميع من في الأرض، جاء إلى خصته وخصته لم تقبله، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. الجماعة دول بقى عاملين إيه؟ نمرة واحد واقفين، رمز النصر والثبات. نمرة اتنين واقفين قدام العرش، رمز المجد والتواجد في حضرة الله. نمرة ثلاثة متسربلين بثياب بيضة، رمز النقاوة والوقار. نمرة أربعة مسكين في إيديهم زعف النخل، رمز النصرة والفرح والسلام. ونمرة خمسة بيصرخوا بصوت عظيم، رمز الترنيم المبهج وتسبيح الله. ده أصحاح سبعة. ندخل في أصحاح تمانية، هتبتدي من الأصحاح الثامن الأبواق. بس قبل الأبواق بقى يا أحبائي حصل حاجة عجيبة جدا. يقول لك وحدث صمت في السماء نحو نصف ساعة. طب هو في السماء زمن؟ لا، هو يوحنا قدرها كده إنها نصف ساعة. إيه بقى الحكاية دي؟ قال بين الختوم السبعة والأبواق السبعة، الختوم السبعة إعلانات، الأبواق السبعة إنذارات، لأن دبوق بينذر إنذارات شديدة. بين الاتنين دول السمائيين كانوا زعلانين جدا. عارف لما حد يموت أو يحصل شخصية كبيرة جدا تموت، أو حد مشهور ويعملوا بقى اجتماع، ففي أول اجتماع يقول لك إيه؟ نقف حدادا، نقف دقيقة حدادا على روح فلان اللي عمل وعمل وعمل وعمل. فالسمائيين وقفوا حدادا نحو نصف ساعة على الويلات اللي هتيجي بعد كده في الأبواق السبعة، وكأن السمائيين صعبان عليهم. صحيح العدل الإلهي هينفذ، لكن كان صعبان على السمائيين إن ربنا يعني دمه يروح حذر في نفوس الناس اللي هم رفضوه واللي هم ادوله ظهرهم وما أمنوش به. ندخل في الأختام، ده الختم السابع. يعني لما فتح الختم السابع حصل سكوت، وكأن الختم السابع ده نقلة ما بين الختوم وما بين الايه، ما بين الأبواب. استعد الملائكة بقى في الصمت ده انهم يعملوا الأبواق. البوق الاولاني، الأبواق السبعة يعني بتعبر عن صورة اخرى من الصراع بين الكنيسة وبين العالم، او قول بين الكنيسة وبين قوى الشر في العالم. البوق الاولاني برد ونار، ده انذار بالجوع. حصل ايه فيه؟ برد ونار مخلوطين بدم، خراب يعني، احترق تلت الاشجار، كل عشب اخر. ده اشاره ان الله يعني هيسمح بمجاعات وبالغلاء والازمات الاقتصاديه الشديده. هو يسمح بيها، لكن اللي بيعملها مين؟ الناس اللي بتظلم بعضها، الدول الغنيه اللي بتظلم الدول الفقيره وبتستغلها وتحتلها، وما احتلتهاش لترالي، تحتلها بالضغط الايه او الحصار الاقتصادي. بوق الملاك الثاني، الملاك الثاني يقول جبل عظيم متقد بالنار القي الى البحر، والبحر العالم صار ثلث البحر دم، ومات ثلث الخلائق البحريه، يعني السمك اللي في البحر يشير للنفوس، نفوس راحت وضاعت، وهلك ثلث السفن، السفن تشير الى وسائل النقل، يقول لك حتى وسائل المواصلات في الوقت ده هتبقى عصية جدا، وهتحصل أزمة في المواصلات. الملاك الثالث كوكب عظيم متقد زي المصباح، نزل على تلت الأنهار والينابيع. هنا بقى شوف، خد بالك، الملاك الثاني خاص بالعالم اللي بره، الملاك الثالث خاص بالكنيسة، لأنه إيه؟ الأنهار، وإحنا قلنا إن النهر ميته حلوة يشير للمؤمنين، والبحر ميته مالحة يشير إلى أهل العالم. فلما يقول تلت الأنهار والينابيع وصار تلت المياه مرة ومات كثير من مرارتها، يعني في ناس هتضيع من جوه الكنيسة بالانحرافات، هينحرفوا انحرافات وانقسامات طائفية، ويبعدوا عن الإيمان المستقيم المسلم للقديسين مرة واحدة. عشان كده لما يقول مات الكثيرون، مش هيموتوا يعني موت ليترالي، لا، ده الموت الروحي، يعني هم للأسف الشديد هينخدعوا بالكلام الطيب والأقوال الحسنة اللي بيها بيقلبوا ويخدعوا قلوب السلماء. خلي بالك في انحرافات في عصرنا، خلي بالك وانتبه ليها، ارجع إلى أصولنا اللي استلمناها، ما تسلمته مني أودعه أناسا أمناء. بوق الملاك الرابع فضرب تلت الشمس، تلت القمر، تلت النجوم، الشمس تظلم، تلت الشمس يظلم. طب الشمس تشير للمسيح، يعني ايه تظلم؟ يعني ظلمت معرفة الناس من جهة لاهوت المسيح. ده معناها ان تلت الشمس راح، وابتدى ناس يقولوا مين المسيح هو الله، كفر الذين قالوا مش عارفين، ويبتدي يتقال كلام على لاهوت المسيح، تظلم معرفة الناس بشمس البر الايه الحقيقية، ويبعد الناس عن لاهوت المسيح وتضعف رسالة الكنيسة. عشان كده تلت القمر راح، وتلت النجوم برضو رجال الدين ينغمسوا في الماديات ويسيبوا الأمور الروحية وخلاص النفوس، وكل واحد يدور على نفسه وعلى حياته، ما دورش على خلاص الناس اللي ربنا ائتمنهم عليه. الأصحاح التاسع الملاك الخامس، البوق بتاع احنا خلنا أربع أبواب، ناخد البوق الخامس. البوق الخامس شاف إيه؟ ملاك جه وفتح بئر الهوية، فصعد منها دخان، فظلمت الشمس والجو منه. الشيطان يطلع يحل من بئر الهوية ويعمل حجاب عشان الناس ما تشوفش ربنا، يعمل حجاب عشان الناس ما تشوفش ربنا. ازاي يعمل بقى؟ يحجب عنهم الرؤية بالأمور المادية، بملذات العالم، بغرور الغنى. شوفوا بقى وسائل إبليس المختلفة، يبعد عنهم رؤية جمال شمس البر، سواء بضباب البدع أو بظلام الآراء الكفرية الحديثة. والشياطين دي في البوق ده هتطلع زي الجراد، والجراد ده أحد الضربات اللي ربنا ضرب بيها أرض مصر أيام موسى النبي، بتعذب الناس وتفتك بيها، بتبين إن هم عاملين زي الوباء، لأن الجراد لما بيطلع على الأرض بيطلع بأعداد بالآلاف، يعمل وباء. ربنا يبعد عننا الوباء الروحي، هنا في وباء دلوقتي بنعاني منه، بنقول له يا رب ارفعه عننا يا رب، لكن ما تسمحش بوباء روحي يجي على أنفسنا وعلى إيماننا وعلى علاقتنا بيك وعلى رؤيتنا ليك وعلى إيماننا بشخصك وبعملك. بوق الملاك السادس، الملاك السادس انفك الأربعة ملائكة علشان يقتلوا الناس بقى في جيوش ومركبات وأدوات حربية. بيقولوا إن ده علامة على حرب شديدة هتقوم، الله أعلم، هل الحرب دي هتبقى حرب ماديه ولا هتبقى حرب معنويه ولا هتبقى الاثنين؟ الله اعلم. احنا مش عايزين نغرق في ان احنا نروح في التفكير الحرفي ولا السلفي ولا التاريخي. احنا عايزين نروح للمعنى الروحي الجميل الشفري اللي بيقول فيه اذا انفك الملائكه دول عشان يهلكوا الكثيرين. يعني نقراها كده من الاصحاح التاسع. الملاك السادس. اللي معاه البوق فك الأربعة ملائكة المقيدين عند النهر العظيم الفرات. فانفك الملائكة الأربعة المعدون للساعة واليوم والشهر والسنة لكي يقتلوا ثلث الناس. هنا يعني في اليوم والشهر والسنة اللي فيها قال ايه؟ نقولها تاني. الساعة واليوم والشهر والسنة معناها انه الأزمنة اللي على الأرض كلها في هذا العصر هتتعرض لهلاك شديد جدا. لن ينجو منه إلا أولاد الله. ليه؟ لأن اللي هينغمسوا في الأمور ديت للأسف الشديد هينغمسوا في الآتي. خد بالك، هنغمسوا في أربع خمس حاجات مهمة جدا جدا. يسجد للشياطين، أصنام الذهب، الفلوس والفضة والنحاس والحجر، المباني والخشب، الأثاثات التي لا تستطيع أن تبصر، ويمشوا في السحر والشعوذة والزنا. لا تابوا عن قتلهم ولا عن سحرهم ولا عن زناهم ولا عن سرقتهم. فترة مظلمة جدا ومؤلمة جدا، لكن الله لن يترك نفسه بلا شاهد. إذا شفت الحاجات دي تقول أيوة ربنا أنبأنا عنها، فإحنا مش هننغمس فيها. ليه؟ الحياة للمسيح والموت ليه إيه؟ ليه ربح. الأصحاح العاشر، يوحنا شاف ملاك ماسك سفر صغير، والسفر ده الرعود السبعة هتتكلم، بس محدش يتكلم عن السفر ده ولا يفتح كتومه. ايه ده بقى؟ قال ده كلمة ربنا، قال له خد السفر ده كله، كله. فتبقى كان حلو قوي في بقه، لما ينزل لبطنه بقى ايه؟ بقى مر. إذن كلمة ربنا حلوة في بقك، لكن ممكن كلمة ربنا تحارب بمرارة وبدراوة وبشراسة علشان ما تعملش مفعول فيك. يعني معناها إيه؟ معناها أنك تسمع كلمة ربنا تبقى فرحان قوي، تسمع وعظة جميلة تبقى فرحان قوي، يجي الشيطان يروح وكلها منك. تسمع أو تقرأ أصحاح في الإنجيل يعجبك جدا جدا، وبعدين يجي عدو الخير يحطك في مشكلة تنسى. زي بالضبط أنواع الأراضي الأربعة اللي قال عليها في مثل الزارع، الأربعة دي الكلمة حلوة جميلة لأنها بذرة بذرها صاحب الكرم نفسه، الزارع نفسه. فالكلمة كانت في بق يوحنا حلوة زي العسل، لكن في جوفه بقت مرة من معاناة الكنيسة في زمن الوحش من الألم والمرارة. الأصحاح الحداشر الأخير صح، جميل جدا جدا. ده اداله مقاس وقال له قيس الهيكل، واحنا قلنا القياس معناها الملكية مش كده؟ فلما يتم قياس الهيكل يعني ملكية كل أولاد الله اللي حوالين الهيكل المقبولين لدى الله من أبناء الكنيسة أيام المسيح الدجال. هيتنبأ الشاهدان الأمينان إيليا وأخنوخ والوحش يقتلهم، وبعدين ربنا يقومهم في اليوم الثالث وتحصل زلزلة مرعبة جدا. ملاك يبوق الملاك السابع بقى في آخر الأصحاح 11، ملاك السابع يبوق ويقول صارت ممالك العالم لربنا ولمسيحه. نهاية جميلة للملخص اللي بنقوله النهاردة. ملاك يصرخ ويقول صارت ممالك العالم لربنا ولمسيحه، فسيملك إلى الأبد أو يملك إلى أبد الآبدين. والأسوس حية خر على وجوههم ويسجدوا ويشكروا ربنا على قدرته إن هو هيملك وحيدين الجميع ويهلك الأشرار. ولكن أنا شايف المسيح ممجد في سائر قديسيه بين البروق، خد بالك، بروق ورعود وأصوات وزلزلة وبرد عظيم، كلها أمور فلكية. البروق لها معنى برق الجميل اللي بيبرق، كلمة الله اللي بتبرق، الرعود اللي هي الانذارات الشديدة، الأصوات والعالية تحذيرات، والزلزلة اللي هي هزة الروح القدس من جواك، والبرد العظيم اللي ربنا بيسمح بيه علشان ينجينا من شرور العالم ومن حر العالم وشهوات العالم اللي عاملة زي المتقدة نارا. بيتقال هنا بقى ثلاث أزمنة، مش هي أزمنة، بتتقال بثلاث مقاييس. 1260 يوم تساوي 42 شهر تساوي 3 سنين ونص. دول ايه بقى؟ العدد الكامل هو عدد 7، فلما يقول 1260 او 42 شهر او 3 سنين ونص، يبقى معناها ان حرب عدو الخير ضد الكنيسة حرب ناقصة مش كاملة، وربنا مش هيسيبه يكمل العدد 7، هيبقى ناقص. عشان كده يرمز الى موضع ناقص ومؤقت، لكن النصرة الاخيرة هي الكنيسة، الكنيسة العظيمة المبنية على 7 أسرار كنسية تحمي الإنسان من 3 سنين ونص أو 42 شهر أو 260 يوم. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة. حاولنا نلخص في يعني أقصر وقت ممكن نص سفر الرؤية. يدينا يسوع إحنا يكون لنا نصيب في ملكوته ونتمتع بالمجد الأبدي ده، وينجينا من حروب الشياطين اللي هنشوفها في وسط العالم سواء في حياتنا على الأرض لغاية لما نسيب الدنيا، ولما نطلع السماء بقى نتمتع، لأن ما فيش الحرب وما فيش التعب وما فيش الضلمة، وسيمسح الله كل دمعة من عيوننا. له المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد، أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمه، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، سنة كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لك الملك والمجد والأبد، أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد، أمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم، أمين.